الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب علامات المنافق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله ذكر هنا تحت هذا الباب أو ترجم لهذا الباب بعلامات المنافق، وهذا كما سلف من حسن ترتيبه، فإنه لما ذكر الحديث المتضمن للآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، ومعلوم أن النفاق والإيمان لا يجتمعان، هنا كان معنى لم يلبسوا على القول الذي رجحناه بالأمس من أن ظاهره الإيمان وأن باطنه الكفر، وهذا هو من المنافق. فبوب رحمه الله بابا لبيان علامات المنافق، ثم أيضا هو رحمه الله والإنسان سبحان الله يتفنن في طرحه للعلم، سواء كان هذا العلم مكتوبا أو ملقا، كلما أتقن فيه ورسخ فيه يتفنن، لأنه لما ذكر في الأبواب السابقة من أن الكفر أنواع: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، هنا نفاق دون نفاق. فهناك نفاق اعتقادي وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، قال الله عز وجل في شأنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهناك نفاق العمل الذي يبقى المسلم على إيمانه مع ما فيه من خصال نفاق لا تخرجه عن دائرة الإسلام. فلا يكون حجة للخوارج في ماذا؟ في تكفير صاحب الكبيرة، لأن النفاق أنواع، كما أنه كما مضى من أن الكفر أنواع والظلم أنواع، كذلك هنا.
قال: حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا سليمان أبو الربيع
قال حدثنا سليمان أبو الربيع، وذكر هذا الحديث ليستدل به، لأنه بوب لعلامات المنافق، وهنا استدل، وهنا حدث عن شيخه سليمان أبو الربيع، وهو سليمان ابن داود، كنيته أبو الربيع، وهو ثقة رحمه الله، ولم يطعن فيه بحجة قائمة كما طعن فيه بعضهم فهو موثق عند الأئمة، ومن تكلم فيه لم يتكلم فيه بحجة، إذن هو ثقة رحمه الله.
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر.
حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني وهو من الثقات، من أقران الإمام مالك في أكثر شيوخه، فإنه روى كما روى الإمام مالك، فإنه روى عن أكثر الشيوخ الذين روى عنهم الإمام مالك رحمه الله. نعم.
قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل.
نافع ابن مالك الأصبحي ثقة من الثقات، وهو عم الإمام مالك ابن أنس، وهو ثقة وكان مقرئا للقرآن، أخذ عنه أهل المدينة قراءة القرآن، إذن هو نافع المشهور، نافع المدني المشهور في القراء، من القراء كذا.
ليس هو.
فهذا يختلف عن نافع المدني الذي هو من القراء، مثلا قراءة نافع. المقصود من ذلك هو المقصود يعني القارئ المشهور من القراء ليس هو هذا، إنما القارئ المشهور هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي مولى لبني ليث. ليس هو نافع مولى ابن عمر، ولذلك نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي أحد القراء روى عن نافع مولى ابن عمر كما في مسند الإمام أحمد، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، رواه نافع الليثي عن نافع مولى ابن عمر. وهو عند جملة من الأئمة ثقة، وبعضهم قال هو ثقة في القراءة لكنه ضعيف في الحديث، ضعيف في الحديث، ولكن لعل القول الذي يكون فصلا عدلا من أنه ثقة أو أنه صدوق، بمعنى أن روايته مقبولة في الحديث لكنه ثبت في القراءة. وليعلم، وهذه فائدة أخطأ فيها بعض طلاب العلم، ليعلم أن هناك من اسمه نافع أخذ عن الأعرج القراءة، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الذي روى عن أبي هريرة كان محدثا وكان مقرئا للقرآن وكان يكتب المصاحف، فأخذ منه نافع. بعضهم ظن أن نافعا هذا هو مولى ابن عمر أخذ القراءة من الأعرج، وهذا ليس بصحيح، إنما نافع الليثي المدني المشهور في القراءة هو الذي أخذ عن الأعرج القراءة. فإذن عندنا ثلاثة: نافع مولى ابن عمر، ونافع ابن عبد الرحمن الليثي، ونافع عم الإمام مالك الذي معنا في هذا السند. فسبحان الله من جمع لهؤلاء بين علم الحديث وعلم القراءة.
قال: حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل.
أبو سهيل كنيته. نعم.
عن أبيه.
عن أبيه. أبو من؟ أبو نافع، وهو أيضا ثقة من الثقات.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مرت معنا ترجمة له، وهو من حفاظ الصحابة رضي الله عنه، قد حفظ كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث.
ثلاثة.
ثلاث.
ثلاث. آية المنافق ثلاث. آية يعني علامة. آية المنافق ثلاث، أي ثلاث خصال، ثلاث خصال. وهنا أفرد الآية مع أن المذكورات جمع، فالجواب عن ذلك من أن كلمة آية أضيفت إلى معرفة المنافق فتعم يعني أكثر من آية، كما هي القاعدة الأصولية. ومما يؤكد ذلك وأصرح من هذه القاعدة النص الصريح في الرواية الأخرى عند مسلم: من علامات المنافق. قال: علامات، دل على أنها ليس المقصود واحدة، وإنما هي علامات. آية المنافق الهنا هل هي للعهد أو للجنس؟ إن قلنا للعهد فيكون الحديث خص به شخص أو أشخاص في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن المنافق أو أن المنافقين المقصود منهم هم المعهودون المعروفون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى التي للعهد. واستدل بعض العلماء على ذلك بآثار، لكنها آثار ضعيفة لا تثبت، فيكون الصواب ماذا؟ أنها للجنس، يعني العموم، في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أي عصر يأتي. قلت: ومما يؤكد ذلك ما جاء في رواية النسائي، قال: آية النفاق، آية النفاق، ولم يقل آية المنافق، فدل هذا على أن كلمة النفاق ليس المقصود من التي معنا هنا للعهد، وإنما هي للجنس، وإنما هي للجنس. لكن هنا إشكال، وهو أن هذه الصفات أو أن بعضا منها بل قد تجتمع في المسلم، فما هو الجواب؟ بعض العلماء يقول: هذه الصفات إنما تكون في المنافق الحقيقي الذي ليس بمسلم، وذلك إذا كانت الصفة له المستمرة أو الغالبة فعل هذه الأشياء، فعل هذه الأشياء، فإنه ما استمر عليها إلا لفساد في معتقده. أما من لم يكن مستمرا أو لم تكن عادته فيقولون لا يدخل، فيقولون لا يدخل. وبعض العلماء قال إن المقصود هنا نفاق العمل، إن المقصود هنا نفاق العمل وليس نفاق الاعتقاد، لأنه لا يكفر بالله عز وجل، هو يقول لا أكفر بالله ولا يبطن الكفر، وإنما هذه الصفات فيه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال لحذيفة: أنشدتك الله، هل أنا من المنافقين؟ أفيقصد عمر نفاق الاعتقاد كحال المنافقين؟ الجواب لا، وإنما يقصد نفاق العمل، نفاق العمل. ولذلك الحديث الذي سيورد بعده: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، قال خالصا بمعنى أنه قرب من صفات أهل النفاق الاعتقادي ولو لم يكن منهم، فهو تحذير له من هذه الصفات، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. هذا نفاق عملي، بعض الناس تجتمع فيه هذه الخصال لكنه ليس بكافر، يكون في قلبه الإيمان ولكن هذه الصفات غلبت عليها وأنه استمر عليها. نعم.
إذا حدث كذب،
إذا حدث كذب، في رواية: من إذا حدث كذب، ما من إذا حدث كذب. والمقصود من ذلك إذا كان يخبر بخلاف الواقع. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن هذا الحديث إذا حدث كذب، فقال رحمه الله: إنما من كان يخبر بخلاف الواقع، أما من ذكر شيئا قد وقع فوصفه بوصف زائد فلا يدخل هنا. بعض الناس ربما يخبر عن أشياء أو عن شيء وقع، إذن هو صادق فيما أخبر به، لكنه يزيد في الوصف، يزيد في الوصف. فهنا هو لم يكذب في حقيقة الواقع ولكنه كذب في الوصف، لكن أيجوز هذا؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما ماذا؟ يجب عليه أن يخبر بحقيقة ما وقع دون زيادة. ولذلك السلف ذم القصاص الذين يقصون أحداثا واقعة، وقالوا هم كذبة، قال لأنهم يزيدون وينقصون، يزيدون في الحديث، مثل ما يقول بعض الناس أملح، أي هذا ليس بملح، هذا كدر. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب قد يقع من الإنسان كذب في بعض الأحيان، فهل يدخله في نفاق العمل؟ يدخله أو أنا نقول إنه آثم لكذبه لكنه لم يصل إلى نفاق العمل، قد يكذب مرة مرتين. يدخل الذي يظهر هو لا شك أنه على إثم وخطر، لأن الكذبة الأولى تولد الثانية والثالثة، لكن قد يقع فهل نقول نافق نفاقا عمليا؟ الذي يظهر من خلال الحديث أنه لا يدخل في ضمن الحديث. هو آثم، نعم هو آثم، لأنه قال هنا إذا حدث كذب، وإذا تفيد التكرار، يعني وقوع الكذب منه باستمرار. ولذلك قوله إذا حدث كذب يعني أن كل ما يحدث به على وجه الاستمرار أو الأغلبية يكذب. نعم.
على هذا، على الاستمرار، القول الثاني في تفسير المنافق، آية المنافق، هكذا قد يصل إلى النفاق الأكبر. الآن آية المنافق، القول الأول قالوا إذا كان ديدنه
واستمر، هو نفاق اعتقادي عندهم، هم يقولون إذا تكرر واستمر نفاق اعتقادي، يقولون ما استمر عليه إلا لفساد في معتقده. لكن بعض الناس قد يستمر على هذه الصفات الذميمة، لكن لما ترى الرجل يصلي، يقوم بالواجبات، يكون عنده تعظيم لله عز وجل، كثرة ذكر لله عز وجل، لكنه واقع في هذه الأشياء. أنا أقول هو مثل المنافقين الذين توعدهم الله عز وجل بالدرك الأسفل من النار. الجواب لا، نعم، لكن ليس هذا موجبا، ليس هذا القول منا موجبا للكذب، لكن نقول هو آثم إذا أخبر بخلاف الواقع لأنها صدرت منه على وجه القلة والندرة، إنما يكون داخلا في ضمن الحديث إذا تكرر منه ذلك. نعم، ويحتمل أيضا يدخل، يعني ليس يعني، لكن من ظاهر الحديث كذا، فالإنسان يحترز يتنبه.
الحديث القادم خصلة، إذا أتى ممكن نرجع لها، خصلة خصوب، خصلة
واحدة
واحدة، كم كلمة خصلة تكون يعني ديدا له، ولا لو مرة واحدة ينطبق علينا خصلة خصوب كلمة خصال أو خصلة يكون باستمرار؟
خصال تحتمل في الحديث الذي يليه خصال، وفي رواية خلال، من أنها خصلة انطبعت به، أو أنها خصلة من الخصال التي يعني مرت به، مع أن الخصلة توحي بأنها على وجه الاستمرار.
هذا يؤيد
ما ذكرنا.
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف.
وإذا وعد أخلف، يعني يعد بخير يوصله إلى أخيه المسلم فيحصل منه خلف الوعد. أما إذا وعده بشر، وليس هذا هو المقصود في الحديث، فإن خلفه للوعد مطلوب. فهنا وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، قد يعد الإنسان شخصا وفي نيته أن يوفي له، لكن لم يتيسر له، أيصدق عليه هذا الحديث؟ الجواب لا. ولذلك عند أبي داود إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي له ولم يفي فلا إثم عليه، لأنه كان ناويا، فيكون التقييد أنه إذا وعد وفي ثنايا الوعد عازم على ألا يفي، يعني حينما وعد وهو مبيت النية على عدم الإيفاء. ولذلك عند الطبراني بإسناد لا بأس به، من إذا وعد وهو يحدث في نفسه ألا يفي، هنا قيدت أنه وعد وفي ثنايا الوعد تحدثه نفسه بعدم الوفاء. يوري تورية، يعني العبارة التي ستقولها له ما هي؟ إذا قلت إن شاء الله انتهى الأمر، الحمد لله، يعني لم يقع شيء، لا يترتب عليه شيء.
وإذا أتمن خان
يخون الأمانة، والأمانة تشمل الأمانة المعهودة التي تعارف الناس عليها من الأمانة الحسية من أموال وما شابه ذلك، وتشمل الأمانة المعنوية، فيؤتمن على الأسرار فيفشيها. ولذلك ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، كونه يحدثك ويلتفت هي قرينة على عدم رغبته في أن يسمع أحد ما ذكره لك، فإذا هذا السر أمانة، هذه قرينة. فما ظنك لو أن اللفظ صدر منه قال يا فلان هذا سر، فيكون من باب أولى. فإذا كانت أمانة من حيث القرينة، إذا من حيث اللفظ الصريح من باب أولى. نعم.
قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال حدثنا قبيصة بن عقبة.
فقط كذا ما في تتمة.
تابعه شعبة عن الأعمش.
هذا الحديث ذكره رحمه الله مريدا بذلك التوضيح للحديث السابق من حيث المعنى ومن حيث اللفظ. من حيث المعنى، هو في الحديث السابق ماذا قال؟ آية المنافق ثلاث، ثم ذكرها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هنا بين ماذا؟ بين هذا المنافق ما حاله، حال اجتماع تلك الصفات وحال انفراده بصفة منها. أربع من كن فيه إذا اجتمعت كن منافقا خالصا، أما إذا أتى بواحدة فإن به خصلة من خصال النفاق حتى يدعها، حتى يدعها. نعم، نأتي بالسند.
قال حدثنا قبيصة بن عقبة.
قبيصة بن عقبة الكوفي، ثقة رحمه الله، لكنه هنا روى عن سفيان، سفيان الثوري، وابن معين يقول هو ضعيف في روايته عن سفيان، وذلك لأنه لم يسمع من سفيان إلا وهو صغير، فلم يكن حفظه بذاك لحديث سفيان، وليس ثقة في حديث سفيان. هذا رأي من؟ رأي ابن معين رحمه الله. ولذلك عرض البخاري رحمه الله بذكر هذا الحديث، إذ إنه من رواية من؟ قبيصة. لكنه رحمه الله قال في نهايته تابعه شعبة عن الأعمش، تابعه شعبة عن الأعمش. بعضهم قال ليست هذه متابعة، لأن الحديث، لأن الحديث هنا في المتابعة من شعبة. شعبة تابع من؟ تابع سفيان، تابع سفيان. والعلة هنا في من؟ في الراوي الأول قبيصة ابن عقبة، فكيف يكون؟ فالجواب عن هذا، أولا نقول قبيصة ابن عقبة هو ثقة وأيضا في روايته عن سفيان عند بعض الأئمة هو ثقة. إذا نوزع ابن معين في ذلك، نوزع ابن معين في ذلك. ولذلك ذكر الذهبي رحمه الله من أنه قال قلت وهو ثقة، يعني يقوله الذهبي رحمه الله. هذا أولا. ثانيا، قوله تابعه شعبة عن الأعمش، إنما قال ذلك البخاري رحمه الله لتأييد صحة هذا الحديث من طرق عنده ثابتة، لأنه روى هذا الحديث كما سيأتي من طريق شعبة عن سليمان الأعمش، كما أنه روى الحديث عن البخاري من طريق جرير ابن عبد الحميد القاضي عن الأعمش. إذن هنا سفيان روى عن الأعمش، وشعبة روى عن الأعمش كما سيأتي، وجرير روى عن الأعمش كما سيأتي بإذن الله تعالى. فهو أراد أن هذا الحديث ثابت من طرق أخرى أتت من طريق شعبة ومن طريق جرير من غير رواية قبيصة، من غير رواية قبيصة. وأيضا هذا الحديث أتت روايته من طريق سفيان قد توبع به قبيصة. ولذلك في صحيح مسلم الإمام مسلم أخرجه بسنده من طريق وكيع ابن الجراح عن سفيان الثوري. إذن وكيع تابع قبيصة. وجدت أيضا عند الترمذي من أن عبيد الله ابن موسى رواه عن سفيان الثوري. إذن لا مطعن في ماذا؟ في الحديث، لا مطعن في الحديث. ولذلك ورحمه الله قال في نهاية الحديث تابعه شعبة عن الأعمش. نعم.
قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان،
قال حدثنا سفيان، أبهمه هنا، ما العلم أن هناك سفيانا اسمه سفيان بن عيينة، سفيان ابن عيينة، أبهمه هنا. والإبهام له أسباب، منها أن سفيان هذا يكون معروفا باعتبار من روى عنه، لأن قبيصة ممن روى عنه فيعرف أنه سفيان ابن سعيد الذي هو الثوري، سفيان الثوري، وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، الثوري نسبة إلى ثور ابن عبد مناه، يعني أنه نسب إلى قبيلة، وهو الإمام الحافظ المتقن الثبت العابد الورع الزاهد. يقول عنه شعبة، يقول إن سفيان ساد الناس بالعلم والورع، ساد الناس في زمانه بالعلم، بقوة العلم وبالورع. وقال إذا خالفت في حديث سفيان فخذوا برأي سفيان ودعوا رأيي. ولذلك ابن القطان مدح شعبة، مدح شعبة، لكنه لما أتى إلى ذكر سفيان الثوري قال: وأحب إلي منه سفيان الثوري. ابن المديني مدحه فقال: هو أفضل من مالك، يعني من الإمام مالك، في كل شيء، في العلم وفي الفقه وفي الزهد. حتى قال النسائي رحمه الله قال: هو أجل من أن يقال عنه ثقة. يقول: لو قلت عنه ثقة هذا إحطاط لقدره، هو أجل من أن يقال عنه ثقة، بل إني لأرجو أن يكون سفيان ممن جعله الله عز وجل للمتقين إماما. ولذلك هو في الحفظ وفي الإتقان في المتون وفي الأسانيد له العجب العجاب، وهو أثبت الناس في الأعمش، من يخالفه في الأعمش فيطرح قوله ويؤخذ بقول سفيان في الأعمش، بل إن سفيان الثوري أعلم من الأعمش بحديث الأعمش. يقول زائدة بن قدامة، يقول: كنا نأتي إلى سفيان الثوري بعدما أتينا من الأعمش فحدثنا بأحاديث، فيقول: فنلقي عليه ما سمعنا من الأعمش، فيقول في بعض الأحاديث: هذا ليس بحديث الأعمش، ويقول: فنذهب إلى الأعمش فنخبره بما قال سفيان، فيقول: صدق سفيان، فيمحو الحديث من كتابه. مع أن الأعمش مر معنا في الدرس الماضي بالأمس جبل في الحفظ وفي العبادة وفي وفي وفي، مر معنا، حتى إن شعبة يقول عن الأعمش، يقول: هذا المصحف، المصحف إذا حدث قال: حدثني المصحف، المصحف، يعني لقوة إتقانه وصدقه. وهو الزاهد الذي مر معنا من أنه كان مع شدة فقره لم يتزلف عند سلطان ولا عند غني. وسفيان الثوري هو أكبر من سفيان ابن عيينة بعشر سنوات، ولذلك لما ذكره سفيان ابن عيينة وسئل عن سفيان الثوري قال: إنما أنا من غلمان سفيان، أنا غلام، يعني لا أقارن به. وسفيان ابن عيينة له قدره ومكانته، فإذا رؤي حال سفيان الثوري يعني من سادات الناس في العلم وفي الفقه وفي الورع وفي الزهد وفي الحفظ، بل إن بعض الأئمة قال: شهرته بهذه الصفات تغني عن توثيقه وعن تزكيته، بل قال بعضهم: لكثرة صفاته وعظمها فإنه يستغنى بها عن الحديث عنه. ونحن نقول أيضا كما قالوا، نكتفي بهذا القدر. رجل عجيب سبحان الله.
قال: حدثنا سفيان عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان الأعمش أبو محمد الذي مر معنا بالأمس، وحاله كما ذكر من الثقات الأثبات الجبال في الحفظ.
عن عبد الله بن مرة.
عن عبد الله بن مرة الكوفي، ثقة من الثقات. نعم.
عن مسروق،
عن مسروق ابن الأجدع الكوفي أبو عائشة من طلاب وأصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ثقة صاحب عبادة، حتى إن زوجته لتخبر فتقول إنه يقوم ويصلي حتى تتورم قدمه، حتى قيل إنه حج فما نام إلا ساجدا من عبادته. نسأل الله يرحمنا إذا اطلعنا على كلام هؤلاء وما لديهم من عبادة مع ما لديهم من متانة العلم، نسأل الله يرحمنا.
عن عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر ابن العاص، أسلم قبل أبيه، ومرت معنا ترجمة له، أسلم قبل أبيه، وفارق السن بينه وبين أبيه ما يقرب من 12 سنة، وقيل 11 سنة، وكان من العباد مشهور الأحاديث فيه، كان يقوم الليل ويصوم النهار، حتى أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معروف. ولذلك كان يعتب على أبيه برفق وبحكمة. لما دخل أبوه في القتال الجاري بين معاوية وبين علي رضي الله عنه، فكان مع معاوية، فكان يعتب عليه بحكمة وبرفق. وهذا الإسناد كله كوفيون إلا الراوي، الراوي عبد الله بن عمرو بن العاص، ها، مكي، لكنهم قالوا دخل الكوفة بعد ذلك، دخل الكوفة بعد ذلك. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.